صاحبنا خالد كان فاضل له شهرين ويتخرج، وكان بيعيش أيامه بشكل طبيعي جدا وبيحاول يعمل ذكريات أكتر مع أصحابه وبيذاكر من أول السنة والدنيا زي الفل. فجأة وبدون مقدمات خالد انطفى وبدأ ينسحب من كل الأنشطة وما يروحش الجامعة ويفقد الشغف تماما للمذاكرة، وأكله ونومه في الضياع. نيجي نسأل خالد حصل ايه يا ابن الكل ده، يرد خالد معرفش. طب في حاجة مزعلك؟ لا. حد عزيز عليك بيعدي بأزمة؟ برضو لا. سمعت خبر يضايقك او يقلقك؟ يا جماعة لا، ما حصلش، هو تحقيق ولا ايه؟ والحقيقة يا صديقي خالد معاه حق يتنرفز شوية، لان كل الاسئلة دي هو شخصيا بيدور على اجابتها ونفسه يكتشف حصل ايه. وانت عارف يا صديقي ان من السهل جدا تقول للناس معدتك وجعاك عشان تقلت في الغدا شوية، او تقولهم انك مصدع عشان سهرت امبارح حبتين، او مش قادر تتحرك عشان عندك دور برد مبهدلك. انما لو قلت انا مكتئب او انا خايف، يبقى معلش لازم تقدم السبب المقنع للمشاعر دي حالا. ولو مفيش سبب ملموس هتلاقي اللي حواليك بيهمشوا معاناتك من غير قصد، واكيد يعني محدش هيجري بيك على المستشفى. وطبعا التفرقه دي هتخليك حزين اكتر لان محدش شايف معاناتك. بس انا جاي النهارده اكلمك عن كتاب اسباب وجيهه للمشاعر السيئه لراندولف مارتن نيسي، اللي هيعرفنا فيه طبيعه الاضطرابات النفسيه وليه بيبقى فهمها صعب وتشخيصها اصعب، وازاي ممكن نكون على وعي بمشاعرنا ومشاعر الاخرين ونقدر اسبابهم الخفيه. ولو عايز تفهم اكتر عن الاضطرابات النفسيه واسبابها واعراضها، حمل تطبيق اخضر عشان توصل لملخصات كتب اكتر في علم النفس تسمعها وتقراها في 15 دقيقه، ده غير الاف الملخصات في اقسام تانيه مختلفه كتير. وما تنساش تشترك في الباقه المميزه عشان تستمتع بلا حدود بكل الملخصات الحصريه على التطبيق. تعال بقى نشوف راندولف مارتن نيسي قال لنا ايه. في البدايه عايزك تعرف ان اللحظه اللي المريض بيسال نفسه فيها انا ليه تعبان نفسيا، الدكتور برضه هيكون محتار وبيسال نفس السؤال، هو صحيح الشخص ده ليه تعبان نفسيا؟ ايوه زي ما بقولك كده، المريض النفسي بيبقى عامل زي اللغز بالنسبه لنفسه وبالنسبه للاطباء، وده لان الطبيب مطلوب منه يفرق بين اعراض وحالات كتير متشابهه. ده غير انه كمان لازم ياخد باله هل المشاعر دي طبيعيه ومش كارثيه ولا وصلت فعلا لدرجه الاضطراب. لكن المشكلة بقى ان الشخص المضطرب ما عندوش وقت للحيرة دي كلها وبيبقى نفسه في تفسير عشان يرسى على بر. تخيل يا صديقي تبقى مشكلتك مش انك عايز تتعالج، لا انت بس عايز حد يقولك عندك ايه وايه سبب اللي بيحصلك، وبعدين يبقى نشوف موضوع العلاج ده على رواقة. اصل البهدلة بين الدكاترة النفسيين من اصعب الامور، خصوصا لما كل واحد فيهم يشخص الحالة بشكل مختلف ويدي تفسير ونصايح حسب وجهة نظره. والحقيقة ان كل اللخبطة دي بتخلي المريض يشعر بالسوء اكتر، وبصراحة معاه حق، لأن معرفة المشكلة هي نص الحل. لكن نجيب منين الحل واحنا مش فاهمين أصلا فين المشكلة؟ وده يخلينا ندرك برضو إن مهنة الطب النفسي صعبة، ومع ذلك لما الدكتور يشوف الشخص وهو بيرجع لحياته الطبيعية بالتدريج وبيبعت له رسائل شكر من القلب يشرح له فيها قد إيه حياته تحسنت وتغيرت، ده شيء ممكن يخليه يحاول يجتهد ويصبر في مجاله أكتر ويفهم إزاي ممكن يكون على وعي وإدراك بأسباب المشاعر السيئة. والسؤال اللي ممكن نسأله دلوقتي، هل في سبب معين للمشاعر السيئة أصلاً؟ بص يا صديقي، كل دكتور بيشوف الطب النفسي من وجهة نظره، يعني لو المعالج بيبحث في العوامل الوراثية والأمراض الدماغية هتلاقيه بيميل لاستخدام العقاقير، بينما اللي بيركز على التفكير المشوه هيميل للعلاج المعرفي، واللي بيؤمن بأن أغلب المشاكل بتنبع من التفاعلات الأسرية هيركز على العلاج الأسري. وده يفسر لك ليه ممكن تروح لحد ويقولك عندك اكتئاب، وحد تاني يقولك ان ده قلق عصابي، وحد تالت خالص يقولك انت شكلك متأثر عشان سفر والدك ودي مجرد مشاعر عابرة، ويدخلوك في دوامة كده ملهاش آخر. الله يا جدعان عرفوني عندي ايه بالظبط. استنى بس يا صديقي وهدى، لازم تفهم ان تحديد مصدر الخلل صعب جدا في المرض النفسي بعكس المرض العضوي او الجسدي، اللي من السهل انك تروح تعمل اشعة وتحاليل وفحوصات تبين لك مشكلتك فين بالظبط. وعشان كده الاطباء النفسيين اللي بيتحلوا بالنزاهة والثقافة قالوا لا بقى، احنا نعيد هيكلة الامور ونفصل الاضطرابات عن بعض ونحط مقاييس لكل اضطراب، يمكن نهندل الدنيا شوية. يعني ما يتقالش بشكل فضفاض كده انت عندك اكتئاب، لكن عندك اكتئاب درجته كذا بسبب كذا واعراضه كذا وكذا، لان زي ما قلت لك الاضطرابات النفسية مشاكلها متداخلة وممكن اسباب كتير تؤدي لاضطراب واحد او سبب واحد يؤدي لاعراض مختلفة. ده غير وجود مشكلة جوهرية في الطب النفسي، وهي ان التشخيص النفسي بيفتقر لمنظور خاص بالوظائف الطبيعية المفيدة للاعضاء. يعني ببساطة اكتر، دكتور البطنة عارف وظيفة الكلى مثلا ومش بيخلط بين الاليات اللي بيدافع بيها الجسم عن نفسه وبين وجود الالتهاب او المرض، فنلاقيه قادر يفرق بين العرض والمرض، وده جانب ضعيف شوية في الطب النفسي. وعلشان كده الكاتب بيلفت نظرنا إن في خطأ طبي متمثل في عبارة النظر للأعراض بوصفها أمراض. يعني من الخطأ إننا نصنف الانفعالات المفرطة إنها اضطراب بشكل مباشر على طول، من غير ما نفهم الموقف اللي أدى لاستثارة المشاعر السلبية أصلا، واللي ممكن جدا تكون مشاعر طبيعية ساعتها، بل وضرورية الحدوث كمان. وأرجع أقولك إن ضحية كل اللخبطة دي هو المريض اللي واقف في النص ومحتار ولسان حاله بيقول عدوني بس كده وكملوا حواراتكم بعيد عني، أنا عايز أتعالج، ولا أقولك إلغي رحلتي. بس لا يا صديقي، لو أنت شخصيا الشخص المحتار ده فأنا مش عايزك محتار، وقلبي معاك بجد، كمل معايا بس للآخر وركز معايا دلوقتي في الأسباب اللي هشرحها لك. مبدئيا كده، العقل البشري مش آلة، يعني مش بيمشي بخطة أو بكتالوج معين، ومفيش نسخة واحدة طبيعية نقيس عليها كل شيء، وده لأن العقل زي أجزاء الجسم في اختلافات وراثية في الأدمغة، وبالتالي بينتج عنها اختلاف السلوك والقدرات واختلاف مواطن الضعف والقوة عند كل شخص. بس الكاتب شرح لنا أسباب عامة كده بتفسر لنا قابلية الأمراض بأنواعها سواء نفسية أو جسدية. أول سبب من الأسباب دي هو عدم التوافق، وده ناتج عن العيشة في البيئة الحديثة. يعني على الرغم من توفر كل شيء حوالينا يا صديقي، إلا إن الحالة دي انعكست علينا بالسلب. ومع إن الشخص العادي حاليا بيعيش في رفاهيات أكتر بكتير من ملك متوج في القرون اللي فاتت، وعندنا وفرة في كل حاجة تقريبا ووقت كافي للراحة والعلاج، بس الغريب بقى إن الوفرة دي أنتجت إصابات بأمراض جسدية زي السكر والبدانة، وإصابات تانية باضطرابات نفسية زي الاكتئاب واضطرابات الأكل وفرط الحركة والتشتت وغيرهم. تاني سبب لقابلية الأمراض معانا هو المقايضات. الطبيعي يا صديقي ان الجسم مش هيوصل لحالة مثالية، لان لو واحدة من السمات بتعمل بشكل افضل ده هيتسبب في ان سمة تانية تعمل بشكل اسوأ، وده بينطبق على كل شيء حواليك اساسا. يعني لو لقيت ميزة في اي حاجة هتلاقي ده على حساب نقص تاني وتكلفة معينة. عندك مثلا جهازك المناعي ممكن يستجيب بقوة اكبر، لكن ده هيكون على حساب الزيادة في تلف الانسجة. او ممكن تكون منظومة التوتر عندك اقل حساسية، لكن ده هيكون على حساب التأقلم درجة أقل مع الأخطار. لذلك الحساسية المفرطة للألم والقلق أكيد حاجة سيئة، لكن القليل منها برضو حاجة سيئة. والسبب الثالث لقابلية الأمراض يا صديقي هو الاستجابات الدفاعية اللي بتخلي الأشخاص يطلبوا المساعدة لعلاج الأعراض مش الأمراض. يعني الألم والحمى والسعال والقيء كلها استجابات وقائية ومهمة على فكرة، وبرضو القلق والغيرة والغضب والحالة المزاجية المنخفضة ينطبق عليها نفس الشيء، لأن الاستجابات الدفاعية بقدر ما هي صعبة ومكروهة إلا إنها مفيدة أحيانا ولازم تحصل لنا. فلو أنت مصاب بالالتهاب الرئوي، من مصلحتك إن رد الفعل اللا إرادي الخاص بالسعال يشتغل بشكل كويس، ولو حصل لك تسمم فالاستفراغ مهما كان مؤلم هيبقى ضروري ساعتها. ولذلك غلطة بعض الأطباء إنهم يوصفوا علاجات بتمنع الاستجابات الدفاعية الطبيعية أصلاً، رغم إن منعها ممكن يعرض الناس لمرض أشد، زي ما غياب بعض المشاعر السيئة ممكن يتسبب في تعب أكبر. لذلك يا صديقي، بعض المشاعر حتى لو كانت حادة وشديدة بتعتبر ضرورية الحصول، وبتبقى مجرد عرض طبيعي ورد فعل للموقف الحاصل. وخلينا نقف عند موضوع المشاعر ده ونتكلم شوية عن ازاي نظبطها بحيث ما تزيدش عن المعدل الطبيعي ولا تنعدم برضو. والظبط ده بيتطلب مننا تغيير لعادات التفكير او تخفيف المشاعر بشكل مباشر عن طريق بقى التدريب والتأمل والعقاقير. وعندك طريقة كمان بتحصل معنا كلنا، وهي الانتظار وبس، لأن المواقف مع الوقت بتتغير، والضباب الشعوري بينجلي ويذهب للجحيم، والغضب كده كده بيروح لحاله ومش بيستمر. أهم حاجة وانت بتعمل كل ده إنك ما تخجلش من شعورك، وتدرك إن القدرة على الاستجابة بصورة ملائمة عند تغيير الظروف مطلوبة، وهي دي النقطة اللي تهم الجهاز المناعي النفسي. أما الحاجة اللي تقلق فعلا هي إن الشعور يتجمد عند لحظة واحدة، لأن فايدة أي شعور بتعتمد تماما على الموقف. يعني الحزن والقلق مشاعر مفيدة في وقت مواجهة التهديدات أو الفقد، أما الاسترخاء السعيد في المواقف دي أكيد هيكون حاجة تقلق وملهاش فايدة. وتخيل معايا مثلا لو ظهرت فرصة عمل كويسة قوي لأي شخص، ساعتها هتكون مشاعر الرغبة والحماس مفيدة جدا، إنما مشاعر القلق والحزن هتكون ساعتها مضرة ومنغصة. بس برضو الحكم على مشاعر الشخص وكيفية استثارتها بيتطلب معرفة قيم الفرد وغاياته واستراتيجياته في التفكير والتعامل. أصلا ممكن يحصل موقف معين ويستثير مشاعر عكسية داخل أشخاص مختلفين، زي إن خبر المولود الجديد ممكن يسبب مشاعر ضيق أو حتى اكتئاب لأسرة مكونة من 8 أفراد، بينما ممكن يتسبب في دموع السعادة لأسرة تانية كانت محرومة من الأطفال. وده يعلمنا إيه؟ إن القيم متباينة، وإن المشاعر مش بتنشأ من الأحداث، وإنما بتنشأ من تقييم الشخص لما تعنيه الأحداث. ده كمان الغايات والأهداف بتتغير جوه الشخص نفسه مع مرور الوقت. يبقى خلينا متفقين إن مفيش حد متطابق تماما مع حد، وبكده المشاعر برضو من المنظور ده مش بتعتبر شيء جامد، وإنما هي شيء مختص بآمال الناس وأحلامهم ومخاوفهم وخصائصهم الفردية المتعددة. فبدل ما نقعد نفترض إن المشاعر دي إيجابية جيدة ولا سلبية سيئة، ممكن نحلل نسبة ملائمة الشعور للموقف، وهل هو ممكن يكون مفيد في اللحظة دي ولا لا. هتقولي دلوقتي الله يطمنك يا أخضر، كده أنا فهمت إن استثارة المشاعر حاجة طبيعية ومش شيء محرج ولا حاجة. هقولك برافو عليك يا صديقي، بس اوعى تنسى موضوع ضبط المشاعر، ها، عشان ما تقلبش معاك باضطراب أو بحصول كارثة يا صديقي. وخليني أخد شعور سيء زي القلق مثلا وأسلك عليه الموضوع. سورين كيركيغارد بيقول لنا: من تعلم الشعور بالقلق بالطريقة الصحيحة فقد تعلم الشيء الأهم. أبسطها لك، تخيل معايا لو أنت قدام البحر والجو جميل والدنيا تمام التمام، بس جه تيار هوا شديد شوية والموج بقى عالي، وجنبك من اليمين ناس مش هممها أي حاجة خالص ومستعدة تغامر بحياتها عادي ومندفعة في السباحة، ومش هيحسوا بالقلق تقريبا إلا لما الموج ياخدهم لبعيد بعد الشر طبعا. وناس تاني على شمالك بقى حاسين بقلق شديد لدرجة إنهم مش راضيين يقربوا من البحر نهائي ولا عارفين يستمتعوا بالأجواء، وبدأت تظهر عليهم أعراض انهيار صعبة. بالتأكيد الفئتين كده عندهم مشكلة، لأن القلق عند بعض الناس ممكن يتحفز لأتفه سبب ويدمر حياتهم ويمنعهم من حاجات كتير بحاجة إن لا ما ينفعش مش قادر هموت. والقلق الزايد ده بنلاحظه برضو عند النساء، اللي لو جوزها اتأخر شوية وما ردش على التليفون يبدأ عقلها يودي ويجيب في سيناريوهات مرعبة، ويا ترى حصلت له حادثة، طب جات له أزمة قلبية، بينما هو بيكون واقف تحت مع عم إبراهيم صاحب السوبر ماركت بيحلله ماتش الأهلي والزمالك عادي. على الجانب الآخر، التهور وعدم القلق ممكن يفقد الشخص حياته، وده بنشوفه في الأشخاص اللي ممكن يعملوا أي حاجة ويتعرضوا للحيوانات الخطيرة ومفيش عندهم خوف من أي مجازفات، بالعكس دول كمان بيبقوا فخورين بمهارتهم وشجاعتهم. لكن المؤلم بقى إن كل سنة بيموت منهم كتير، والمشكلة إن مفيش إدراك للجانب التاني ده. أصل اللي بيعاني من نقص الرهاب مش هنشوفه يعني في عيادات القلق، لكن هنشوفه في السجون والمستشفيات بقى. متفقين كده إن انعدام المشاعر أو زيادتها مش صحي، بس إيه بقى اللي بيحول المشاعر من طبيعية الشدة لاضطراب فعلي؟ هقولك، عندنا مثلا اضطراب ما بعد الصدمة. بعد دراسة على بعض الأشخاص اتضح إن اللي بيعانوا من اضطراب بعد الصدمة بعد التعرض لأحداث مؤلمة بيبقى عندهم تاريخ عائلي من الإصابة بالقلق، أو بيكون حصل لهم قبل كده قلق أو اكتئاب، أو عاشوا أحداث انفصال مبكر للأبوين. والعنصر التنبؤي الأقوى للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة هو وجود تاريخ من التعرض لأحداث صادمة. أما اضطرابات الأكل فممكن تنشأ بسبب الخوف المفرط من السمنة أو الشعور بالذنب لقلة الإرادة، لأن الفشل في خسارة الوزن بيسبب الإحباط وانخفاض الروح المعنوية ونقص تقدير الذات. ولو هنتكلم عن حالات الإدمان فدي بتنشأ بسبب البحث عن المتعة المؤقتة، خصوصا عند الناس الملولة المزاجية أو الفئة الفقيرة اللي مرت بصعوبات وصدمات كتير. والغيرة المرضية بتنشأ عن الخوف من مغادرة شريك الحياة أو الخوف من التعرض للخيانة. أما البارانويا فبتنشأ بسبب الخوف من إن الناس تتآمر ضد الشخص. نيجي بقى للحالة المزاجية المنخفضة اللي ممكن تؤدي للاكتئاب، ودي معرفة سببها بيوضح لما الدكتور يسأل عن التفاصيل الشخصية ويراعي صراعات الإنسان وحياته الداخلية. أصل السبب ممكن يكون مكبوت في أعماق الشخص لدرجة إنه هو نفسه مش واعي بيه، زي كتير ناس في العيادات تحس وهما بيحكوا إن حياتهم زي الفل وإن مفيش أي سبب للقلق أو الاكتئاب، لكن لو كملت معاهم في الحكاوي شوية ممكن تلاقي حد بيقولك: بص بصراحة في حاجة أنا مش عارف أقولها إزاي، بس أنا متعلق بشخصية متجوزة وتعول وصعب يحصل انفصال بينهم. ده غير أسرار تانية كتير بيبقى صعب على الشخص إنه يصرح بيها إلا بعد فترة. يبقى الحالة المزاجية المنخفضة مش دايما نبع من اضطراب دماغي أو خلل كيميائي، بل من الممكن إنها تكون استجابة طبيعية حصلت بسبب السعي ورا هدف يستحيل تحقيقه. عشان كده بنشوف إن في ناس بتتعافى حرفيا لو اتخلت عن المنافسة أو لو ابتعدت عن العلاقة المستحيلة اللي كانت بتعافر فيها. وفي مقياس بيساعد الدكتور على تتبع الموارد المختلفة، وبيبقى عبارة عن أسئلة تخص الحياة الاجتماعية والوظيفة والعائلة والأطفال والصحة والحب وغيرهم من العوامل اللي بتأثر في حياة الإنسان. المهم إن الشخص يصرح بالتفاصيل حتى لو شايفها مش مهمة، لأن مشاعر الإنسان دقيقة جداً. وقبل ما انهي معاك الحلقة يا صديقي، عايزك تطمن ان الجهد ما زال قائم من الدكاترة في الطب النفسي التطوري اللي بيحاول يبني جسور يسد بيها الفجوات والآراء المتعارضة بدل ما يلقي باللوم على سبب محدد. وطبعا طبعا انا بتمنى لك تكون دايما بخير يا صديقي العزيز، وما تحتاجش لكل اللخبطة دي. ولو عندك اي فضفضة اكتب لنا في الكومنتات عادي، يمكن لما تتكلم بصوت عالي تعرف سبب مشاعرك السيئة. وبس كده، سلام.